الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض أوصيكم ونفسي بأداء ما استطعتم من النوافل خطب الجمعة كلها تدور على هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل إذا كنت تجتهد في ضبط هذه الثلاثة فلا ريب أنك تفيد من خطبة الجمعة وإنما هي مذكرة من أجل إذا زلت قدم أحدنا أن يستغفر ويتوب ويرد الحق إلى أصحابه ويقبل على الله عز وجل إذا نسي الفريضة تأتي خطبة الجمعة لتذكره إنه لا نجاة لك ولا لي إلا بإتقان الفرائض ثم أدي من النوافل ما استطعت هذه الثلاثة هي تقوى الله تعالى على مستوى الفرد لكن الإسلام يريد أن يعم الخير في الأرض كلها لذلك كان لابد من تقوى على مستوى المجتمع والتقوى على مستوى المجتمع هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا صار كل واحد فينا داعية إلى الله عز وجل فيما يستطيع يأمر بالخير ينهى عن الشر هناك تنتشر التقوى في المجتمع فتعالوا أيها الإخوة وقد اقترب عام هجري من الانصرام ونحن سنستقبل عما قريب عام جديد ولا ندري أيحيا أحدنا إلى العام القادم أو لا تعالوا نضبط هذه الأربعة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال ابن كثير في تفسيره يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح وقال ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون في معنى قوله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير والحق والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أيها الإخوة هذه سلسلة جديدة من الخطب نفتتحها اليوم مستعينين بالله تعالى عنوانها دليل إرشادي تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه وليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة، والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: لماذا هذه السلسلة؟ دليل إرشادي. تأتي سلسلة دليل إرشادي لأربعة أسباب. أولا، لأن الإسلام يدعونا إلى تقديم النصح والإرشاد لبعضنا. يعني بصير أنا أشوفك لا سمح الله تنزلق قدمك وأقول ما دخلني؟ شو لي علاقة؟ الحمد لله أنا ومرتي وولادي ما حدا عم يزل قدمه. شو بدي فيك؟ زللت أو لم تزل؟ الله بحاسبك أنت، أما أنا ما لي علاقة. بصير أنت تشوفني أنا أزل تقول شو لي علاقة أنا؟ بلا ما يجيني وجع رأس. خلاص بده أصلا، هو هذا كبير وراشد وعاقل، زل ما زل الله بحاسبه، أما أنا ما لي علاقة. هل يجوز أن أقول هذا الكلام أو أن تقوله؟ الجواب لا يجوز. أنت مأمور بأن تنصحني، مأمور. أنتم أيها الإخوة لماذا جئتم إلى صلاة الجمعة؟ لأننا مأمورون أن نصلي الجمعة، فقد جئنا. أنت مأمور بأن تنصحني وأنا مأمور بأن أنصحك، لأن الإسلام يدعونا إلى تقديم النصح والإرشاد لبعضنا، ويدعونا إلى أن نستشير أيضا في شؤوننا. أخرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. عجيب هذا الحديث أيها الإخوة. هل بإمكانك أن تختصر لنا الدين كله بكلمة؟ النصيحة. فإذا ذهبت النصيحة اضمحلت الديانة. لذلك موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس موضوعا اختياريا، ليس موضوعا وفق الرغبة. مطلوب منك أن تنصحني ومطلوب من أنصحك. الدين النصيحة، يعني أعظم أركان هذا الدين النصيحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني أعظم أركان الحج عرفة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. مطلوب منك أن تشاور، ومطلوب منا أن نقدم لك النصح والإرشاد. مطلوب مني أن أشاور، ومطلوب منك أن تقدم لي النصح والإرشاد فيما تستطيع. أخرج ابن عساكر بإسناده في تاريخ دمشق: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. لماذا يوجد بعض المسلمين لا ينصحون، لا يأمرون، لا ينهون، لا يعظون، لا يفقهون؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون ولا يأتمرون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. ثم نزل فدخل بيته فقال قوم: من تراه عنا بهؤلاء؟ مين هذا المسلم اللي ما عم ينصح الآخرين؟ مين هذا المسلم اللي ما عم يتقبل النصح من الآخرين؟ من هذا المسلم الذي لا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من تراه عنا بهؤلاء؟ قالوا: نراه عنا الأشعريين. الأشعريين هؤلاء قوم من اليمن أسلموا وجاءوا وأعلنوا إسلامهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الأشعريون أسلموا، بس باليمن في الأزديون، الأزديون لسه ما أسلموا. فأهل مكة قال: نراه عنا الأشعريين. هم قوم فقهاء ولهم جيران من الأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أمهلنا سنة خلاص نحن سنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وسنعظ الآخرين وننصح الآخرين، بس طول بالك علينا سنة، أمهلنا سنة. قال فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويفطنونهم. فلأن الإسلام يدعونا لطلب المشورة ويدعونا لتقديم النصح لبعضنا ولتعليم الفطنة لغيرنا، تأتي هذه السلسلة دليل إرشادي. ثانيا، لأن آمال الناس معقودة بالدين ويرون حل مشكلاتهم لا يكون إلا عن طريق الدين، ومن أجل هذا تجدون الناس يأملون من خطبة الجمعة ومن خطيب الجمعة الكثير الكثير. وكم من مرة سألني أخ عن مشكلة يرجو دليلا لحلها، وكم من مرة طلب إلي أخ حديثا عن مشكلة يراها عامة يرجو تقديمها خطبة على المنبر. فتحقيقا لهذه الرغبات العزيزة ومساعدة في حل هذه المشكلات المتكررة، جاءت هذه السلسلة دليل إرشادي. ثالثا، لأنني أحمل مشروعين اثنين كما تعلمون لمدة 15 عاما، أحدهما تحكيم الشريعة في علاقاتنا الأسرية، والثاني تحكيم الشريعة في معاملاتنا المالية. المسلم يا إخوان لن يكون مسلما، لن يكون حتى يحكم شرع الله في علاقاته الأسرية. إذا صليت أحسن صلاة في الدنيا وصمت أفضل صوم وحججت أتم حج وزكيت أفضل زكاة، تأخذ 20% من الدين و20% راسبة بلا شك. الدين ليس صلاة وصوما وزكاة وحجا وفقط، هذا خمس الدين، خمس الدين صلاة وصوم وزكاة وحج، في خمس آخر هو تحكيم الدين في علاقاتنا الأسرية، في خطبتك، في عقدك، في زواجك، في خصومتك مع زوجتك، في تربيتك لأولادك، في طلاقك، في ميراثك، في وصاياك، في نفقاتك على أسرتك. كمان هون في تحكيم شريعة، كما تحكم شرع الله في الصلاة مطلوبا أن نحكم شرع الله عز وجل في علاقاتنا الأسرية. وقل مثل ذلك في معاملاتنا المالية، في البيع والشراء والوكالة والكفالة والصرف والأخذ والعطاء والإيجار والاستئجار. إذا لم أحكم شرع الله عز وجل في مكتبي، في دكاني، في عيادتي، في معملي، في مصنعي، لن أكون مسلما كامل الإسلام، إسلامي ناقص. وأنا كما تعلمون نسأل الله العون، نحمل مشروعين اثنين لمدة 15 سنة، تحكيم الشريعة في العلاقات الأسرية وتحكيم الشريعة في المعاملات المالية، وأخطب في كل عام عن أحدهما. ولئن تحدثت خطب العام قبل الماضي عن تربية الأبناء، وهي سلسلة مرتبطة بتحكيم الشريعة في علاقاتنا الأسرية، وتحدثت خطب العام قبل الماضي عن مهنتي فقهها وآدابها، وهي سلسلة مرتبطة بتحكيم الشريعة في معاملاتنا المالية، وتحدثت سلسلة العام الماضي عن هموم الشباب، وكانت سلسلة مرتبطة بكلا المشروعين، فإن هذه السلسلة دليل إرشادي مرتبطة أيضا بكلا المشروعين، لأنها ستتناول أدلة إرشادية لمشكلات تتعلق بالعلاقات الأسرية حينا، ومشكلات تتعلق بالمعاملات المالية حينا آخر. رابعا وأخيرا، لماذا هذه السلسلة؟ لأن الأزمة التي نزلت ببلدنا والتي نرجو الله تعالى كشفها بلطفه أبرزت مشكلات لم يسبق لنا بها عهد فيما مضى، وكشفت عن مشكلات قديمات كانت جمرا مخفيا تحت الرماد. فكانت المساعدة بحل كلا النوعين من المشكلات مساعدة في تعجيل الفرج، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما أحل مشكلتي المالية مع من حولي وتحل مشكلتك الأسرية مع من حولك، هناك ستنبلج الأزمة وستنفرج. عندما أغير ما في نفسي من أخطاء وأتعلم الصواب والخطأ لأمحو الخطأ وأعود إلى الصواب، هناك ستنكشف الأزمة. أما إذا بقيت مصرا على مواقفي وأنا سبب المشكلة وسأبقى بها، وإذا بقيت مصرا على موقفك وأنت سبب المشكلة وأنت المعني بها، فلن تنفرج أزمة حتى نغير ما في نفوسنا. ومن أجل هذا كانت هذه السلسلة. خالد شاب مسرف على نفسه بسبب حاجته اليومية إلى نفقات إضافية للسهر مع رفاق السوء. امتدت يده إلى صندوق المحل الذي يعمل به وراح يختلس منه كلما سنحت الفرصة مبلغا ينفقه على ملذاته. هيأ الله لخالد صاحبا صالحا دعاه لحضور مجلس علم. هناك علق قلبه بمجلس العلم وأذن الله له فيه بالتوبة. واظب على حضور المجلس وصحى إيمانه ومسح الران عن قلبه، فتيقظ إلى ضرورة رد المال الحرام الذي أخذه سابقا من صاحب المحل. سبحان الله، الإيمان يا أخوان عندما يدخل إلى القلب، عندما يستقر في القلب، يبدأ المؤمن يحاسب نفسه. أنا بزمناتي مادد إيدي على مال حرام، شو كيف لازم رجع المصاري. لكن الأمر مشكل عليه، فهو لا يعرف المبالغ المختلفة، هل هي 100,000 أو 200 أو أكثر أو أقل. هذا من جهة. ثم إنه إن عاد المال لصاحبه فماذا سيقول له؟ هل سيخبره بالحقيقة؟ يعني حيروح لعنده لصاحب المحل ويقول له أخي أنا سارق منك 200,000 تفضل. ولعل صاحب المحل لا يصدق أن المبلغ هو ما سيدفعه خالد ويطالبه بأكثر، وربما مضى به إلى شرطة التحقيق. شو بده يعمل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وللفائدة العامة أيها الإخوة أقول، المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه لا بد من رده إلى صاحبه أو طلب الصفح منه. المال الحرام المأخوذ من صاحبه من دون رضاه ما في طريقة للتوبة منه إلا أن يرد إلى صاحبه أو يطلب الصفح منه. يا بقول له سامحني، فإذا سامحني منيح نفدت، يا بدي رجعني. فإن صفح وإلا فلا بد من إعادة هذا المال. ولا تبرأ الذمة منه بالصدقة. أخي خلاص هدول 200,000 أنا حتصدق فيهم لوجه الله تعالى، لا تبرأ الذمة. هل 200,000 حبحطهم في جامعة من بنا، لا تبرأ الذمة. هل 200,000 حبعطيهم لأيتام في جمعية أيتام جنب بيتنا، لا تبرأ الذمة إلا بأحد أمرين، يا بترجعهم لصاحبهم يا تطلب الصفح منه. وتكفي في رده الحيلة، كأن يقول الغاصب عند رد المال هذا من شخص اعتدى عليكم سابقا دون تعين أو نحو ذلك. يعني مو شرط أن أروح أقول له هدون 200,000 أنا أخذتهم منك. إذا بقول له هدون 200,000 في شخص أعطاني ياهون، قال لي وصل لك ياهون بزمناته هو أخذهم منك، بيمشي الحال. إذا صار عنده مناسبة فرح ورحت حطيتهم بالظرف وقلت له هدون هدية لفرح ابنك أو لفرحك، منيح. مريض أخذت له هال200,000 وقلت له هدون حطيتهم تحت راسه بالمخدة هدون هدية لك، بيمشي الحال. ما شرط أنه أنا أقول له أخذتهم منك، بس المهم لابد أن يعودوا. ويكفي في ردهم الحيلة. وها هنا حالات ترد على هذه الصورة أعرضها عليكم على شكل أسئلة أيها الإخوة. 1، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوافر هذه المبالغ بين يديه؟ في واحد بزمناته أخذ 200,000 واليوم تاب الحمد لله وخلاص بده يرجعون، بس هلا ما معه 200,000، ماذا يفعل؟ الجواب، ما دام معسرا لا يستطيع رد تلك الحقوق وقد تاب وندم فعليه توثيقها، ولو استطاع إعلام أصحابها بما كان منه فذلك متعين عليه، فقد يبرئونه منها ويسامحونه. لكن لو خشي ضررا بسبب ذلك فيكفيه توثيق تلك الديون بما يحفظ حق أصحابها مع العزم على أدائها متى تيسر له ذلك. بيكتب، بيجيب أخوه، بيجيب زوجته، بيجيب شخص، بيقول له فلان أنا متدين منه 200,000، دخيلك لأموت، إذا متت عطوهن ياهن من إرثي قبل أن توزع الإرث. وثق هذا الكلام إلى أن يرد الحق إلى أصحابه، وإذا بيقدر يذهب ليقول لهم أنا أخذت منكم كذا لعلهم يسامحونه فليفعل، ما بيقدر يخاف من ضرر أكبر فليوثق هذا الكلام. سؤال الثاني، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ ما بعرف قديش ساحب من الغلة من الصندوق على مدى 3 سنين، قديش ساحب ما بيعرف، 200,000، 500,000، 300,000، 170,000، ما بيعرف. الجواب، عليه أن يقدر هذا المال بما يغلب على ظنه أنه هو أو أكثر منه. قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك ويطمئن أن ذمته برئت من الحرام. يعني بده يقدر تقدير مع الاحتياط، أنه أنا بكون عاطي هيك وعاطي أكثر كمان حتى تطمئن بأنك برئت. سؤال الثالث، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يمكنه الوصول إلى ذلك الرجل؟ مختفي ما بعرف وين، من غير بلد، سافر، حضر، ما عاد أعرف، القصة من 40 سنة، شو بدي أعمل؟ الجواب، ينفق هذا المال في المصالح العامة كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، أو يعطيها الفقراء صدقة عن ذاك الرجل، ولكنه إن لقيه يوما أخبره بأمر الصدقة. إذا بعد 40 سنة شافه بيقول له أخي تعالى، قال لك من 40 سنة بدك مني 200,000 وأنا تصدقت فيهم بالجهة الفلانية على نيتك، فإن أجازها قال له كثر خيرك مضى، وإلا رد إليه مثل المال الذي اغتصبه. إذا قال له لا أنا ما بدي أتصدق، بدي إياهم، فبده يعطيه بدلا عما تصدق به وتكون الصدقة الماضية له. رابعا قبل الأخير السؤال، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام، مو من شخص معين، موظف بمشفى عامة كان خلال وظيفته يأخذ شيئا، في دائرة عامة كان يأخذ شيئا من المال العام؟ الجواب، يرده إلى الجهة التي أخذ منها ولو بطرق غير مباشرة، كأن يجري به صيانة لمكانات تابعة لهذه الجهة، فإن لم يمكن ذلك صرف في المصلحة العامة أو أعطي للفقراء والمساكين. خامسا وأخيرا، ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ من 30 سنة هو سارق بعيد منهم 1,000,000 ليرة سوري، مختصبون، مختلسون، هالمليون تاجر فيهم، هلأ صار معه 500 مليون، معه مليار، بس الحقيقة هدون المليار من المليون الأولى، هو كان صفر ما معه شيء إلا هذا المليون الحرام ثمره فصار مليارا، شو بده يعمل؟ تاب الآن، بيرجع مليون لما بيرجع مليار. الجواب، الربح الناشئ عن استثمار مثل هذا النوع من المال محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه يكون للعامل استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ومنهم من قال إنه تابع للمال وأنه لا شيء للعامل منه، وقول ثالث ولعله القول الأعدل أن يكون بينهما مناصفة، لأنه إنما حصل بمال هذا وعمل هذا، كأنه شركة، واحد قدم المال شريك مضارب، واحد قدم العمل، فيكون الربح بينهما، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء 200,000 درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين، ورأى عمر أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال 800,000 درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه لبيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبضا المال بغير حق. فقال له ابنه عبيد الله: إن هذا لا يحل لك، فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا، فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين، لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح. فعمل عمر بذلك. أيها الإخوة، عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه سمع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان جل جلال الله، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: الحسنات والسيئات. أخرجه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أخرجه البخاري. بعد كل هذا أيها الإخوة، على خالد أن يجتهد برد المال إلى صاحبه، فيخرج مبلغا من ماله يعتقد به أنه أدى ما عليه، وله أن يقدم هذا المبلغ في مناسبة معينة لصاحبه كهدية، إن خاف إن أخبره باختلافه أن يجر ذلك ضررا أكبر. أيها الإخوة، لهذه الأسباب الأربعة تأتي هذه السلسلة الجديدة من الخطب دليل إرشادي، لأن الإسلام يدعونا إلى تقديم النصح والإرشاد لبعضنا، ويدعونا إلى أن نستشير في شؤوننا، ولأن آمال الناس معقودة بالدين يرون حل مشكلاتهم لا يكون إلا عن طريق الدين، ولأني أحمل مشروعين اثنين: تحكيم الشريعة في علاقاتنا الأسرية، وتحكيم الشريعة في معاملاتنا المالية، ولأن الأزمة التي نزلت أبرزت مشكلات لم يسبق لنا بها عهد فيما مضى، وأظهرت مشكلات كانت جمرا مخفيا تحت رماد، فكانت المساعدة بحل المشكلات مساعدة في تعجيل الفرج، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لهذه الأربعة كانت هذه السلسلة. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.